وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى في القرآن المجموعة الثامنة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: نبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق، ولو أتى بالواو وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لأوهم التقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من
قال ولو أتى بالواو
وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لأوهم التقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب فالمقارن أولى وأحرى.
نعم، هذه فائدة دقيقة أيضا، في قول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن والأذى يمن بصدقتي على من تصدق عليه، يقول له أنا فعلت كذا وكذا، وأيضا يلحق بذلك الأذى. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، فحصول الأجر مترتب على ماذا؟ على إنفاق يقصد به صاحبه وجه الله ثم لا يتبعه بالمن والأذى. الفائدة اللطيفة الدقيقة من العلامة ابن القيم رحمه الله ما هي؟ يقول: ثم لا يتبعون، ولم يقل الله ولا يتبعون ما أنفقوا. وما الفرق؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا إشارة إلى أنه متى وقع المن والأذى في أي وقت من الأوقات أضر بالنفق. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى الشهر هذا، السنة هذه، السنة اللي بعدها، متى ما وقع المن بالصدقة أثر ذلك في صدقتك وفي مقصود الإنفاق. ولو أن الله قال ولا يتبعون لظن أن ذلك مقيد بالحال، يعطيك ولا يمن عليك حال الإعطاء. لو أن الله قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون لظن أن هذا إنما يكون في حال الإنفاق، أنك تعطي النفقة ولا تمن بها، أما إذا مننت بعد ذلك فلا يؤثر عليك. لكن لما قال الله عز وجل ثم لا يتبعون ما أنفقوا دل على أن المن والأذى باق حكمه متى ما وقع، فإن وقع بعد سنة فحكمه قائم، بعد سنتين فحكمه قائم، يبقى لا ينبغي أن تنفق نفقة ثم تمن بها يوما ما. ثم إن من استشعر فضل الله عليه بالرزق وفضل الله عليه بأنه أنفق فإن هذا لا يجعل نفسه منة قط، بل سيجعل منة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كذلك أيضا أن لماذا أمن على هذا الذي تصدقت عليه؟ والمنة لله، المنة لله أولا فأنه رزقني نفقة ومالا أنفق منه، ولم تكن يدي هي اليد السفلى وكانت يدي هي اليد العليا، هذا أولا. الأمر الثاني أن الله وفقك وأعانك، فكم من صاحب مال ويكون بخيلا ولا ينفق، ولكن من الله عليك فأنفقت، فإن عينت المنة في الرزق والعطاء وعينت المنة في أن الله وفقك للنفقة، إذن الذي ستعينه المنة على من أنفقت عليه أو المنة على من من عليك، الشكر من من عليك، الشكر من من عليك، فتستشعر منة الله عليك وتنسى منتك على المخلوق، فلا تتحدث بها بل تحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا كان بعض السلف كما ذكر ذلك عن عائشة وغيرها، كان بعض السلف إذا أرسل بنفقته إلى بعض الفقراء يقول الغلام انظر ماذا يقولون، فإذ دعوا له دعا لهم حتى يبقى ثوابه خالصا، وكانوا يتحرجون أشد الحرج في أن يخرج شيء من أجر هذه النفقة لغير الله سبحانه وتعالى. فالفائدة هنا ثم، والواو لو كانت الآية بالواو. إذن ماذا يستفاد؟ ثم يدعون ما أنفقوا، أنه متى وقع المن والأذى أثر ذلك على مقصود الإنفاق، نعم أضر بصاحبه. وتأمل
كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم.
هناك فلهم أجرهم عند ربهم سيأتي، وهنا لهم أجرهم. ما الفرق بين موضع جعلت فيه الفاء وموضع حذفت فيه الفاء؟ فقال
فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء،
تفهم
معنى الشرط والجزاء، وأن الخبر مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء المستحق للجزاء دون غيره.
فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق الجزاء دون غيره، لهم أجرهم عند ربهم. يقول فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصول اللي هو فله، تفهم معنى الشرط والجزاء، تفهم معنى الشرط والجزاء، أي من حصل منه نفقة وكذا حصل له الأجر، وأن الخبر مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة. فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره، أظن لو نجيب الأصل كان شيء هنا، يعني هو يريد أن يقول بأن الفاء إذا دخلت على خبر المبتدأ هناك فلهم أجرهم سيأتي، فالفاء هنا دخلت على الخبر هنا بدون فاء، يبين هنا بدون الفاء أي أن الخبر هنا مستحق وحصول أجر بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، فلم يحتج إلى فاء، فلم يحتج إلى فاء، تفهم معنى شرط الجزاء، وإنما أن من أنفق مالا في سبيل الله ثم لم يتبع ما أنفق منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أن هؤلاء يستحقوا الأجر بماذا؟ بالنفقة. فقام المبتدأ هنا في هذه الإفادة عند مبتدأ وعند خبر، المبتدأ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يريدون ما أنفقوا منه ولا أذى، والجملة الخبرية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول وأن الخبر مستحق أو مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، الذين ينفقون أموالهم، ثم كان الخبر محصورا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من المستحقون لهذا الجزاء لهم أجرهم؟ الذين ينفقون. فإذا الخبر هنا مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة، فلم يحتج إلى الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف، فإنها تفهم معنى الشرط والجزاء، لكن هنا كان الشرط في الصلة نفسها الموجودة في المبتدأ الذين ينفقون أموالهم في سبيل ثم يتبعون ما أنفقوا منه وأذى لا غيرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. يبقى أفاد الحصر بماذا؟ بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة. نعم.
قال رحمه الله فإن الفاء داخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، وأن الخبر مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء.
تمام، يبقى هنا فعلا في نقص، جرد الخبر عن الفاء. يقول فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء اللي بتفهم بقى مع شرط والجزاء. فيقوم هنا الصلة الموجودة في المبتدأ تغني عن الفاء، فدل هذا على أن هذا الجزاء محصور ومستحق للذين ينفقون أموالهم على هذا الشرط دون غيره. يبقى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالفاء الداخلة على خبر المبتدأ اللي هو فلهم الثانية الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، الفاء هتفهم معنى الشرط والجزاء. إنما لما جردت عن الفاء لم تفهم معنى الشرط والجزاء بل الجزاء فقط. ليه؟ لأن الصلة الموجودة في المبتدأ الذين ينفقون أفاد ذلك الحاصل. شوف كده كلام ال طب قال إيه؟
قال فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور للذي ينفق لغير الله، ولا من يمن ويؤذي بنفقته، فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بيان للمستحق من غيره، وفي الآية الأخرى للمستحق دون غيره.
بيان إيه؟ ففي هذه الآية بيان للمستحق آخر سطر،
وفي الآية الأخرى بل مقام بيان للمستحق من غيره، وفي الآية الأخرى للمستحق دون غيره.
بيان للمستحق
من غيره،
من غيره
ها، وفي الآية الأخرى للمستحق دون غيره.
نعم، طيب هات ال شوف كده الألوسي، التفسير الألوسي أو العثيمين. نعم،
وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال، ليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير.
أي نعم، يعني دقائق لعلك لا تجدها في التفاسير. والمنة والفضل،
والمنة والفضل لله وحده لا شريك له.
نعم،
قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
أحمد اضبط الصوت كده شوية عشان عامل صدى. نعم،
وصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتين
الصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها. الصدقة حسنة قرنت بالأذى فقرنت بما يبطلها لأن الأذى يبطلها. الحسنة الصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها. نعم،
ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة مغفرة
انتبهوا قول معروف ومغفرة. طيب أتانا حسنتان قول معروف ومغفرة، طيب هل اقترن بهما ما يبطلهما؟ لا، فحسنتان خير من حسن. فإذا كانت حسنة إذا عريت عما يبطلها خير من حسنتين إذا اقترنت بما يبطلهما، فكيف بحسنتين خلت مما يبطلهما مع حسنة اقترنت بما يبطلها. إذا كان لو حسنة واحدة وخلت من المبطل خير من 100 حسنة اجتمع معها مبطل، فكيف وهما حسنتان لم يقترن بهما شيء من المبطل مع حسنة واحدة اقترن بها شيء من المبطل؟ قول معروف هذه حسنة، ومغفرة هذه حسنة، خير من صدقة هذه حسنة، يتبع أذى أبطلت الحسنة. نعم.
ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه.
نعم. ثم يعني قول معروف ومغفرة. طيب، وكأن نتكلم عن لماذا ذكرت المغفرة هنا. يقول ولا ريب، قال ويدخل في المغفرة ومغفرة، قال ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. الآن قد يأتيك سائل يسألك وأنت ما عندك، فتقول والله يا أخي أسأل الله أن ييسر أمرك وكذا، بس ما موجود. هيقول لك إيه مثلا؟ أيؤذيك، لكن أنت ما معك؟ غير معقول هذا، مستحيل يا أخي، أنت بخيل، أنت ما أدري إيه، أنت إيه، أنت إيه، إلى آخر ذلك. طيب، هنا ذكرك الله سبحانه وتعالى بالعفو عند هذا الأذى، وعفوك هنا مع قولك بالمعروف خير من ماذا؟ من أن تتصدق عليه ثم تؤذيه بالمنة. زي مثل عندنا مثلا يقول إيه؟ لقيني ولا تغديت؟ هتغديني وتبكتني؟ لا، لقيني ما تغدنيش أحسن. خلاص، هو نفس المسألة. يعني أنت الآن أما تحسن لهذا الإنسان وكذا وتكلم حتى لو أنه أذاك عفوت عنه، خير من تصدق عليه وتمن عليه وتؤذيه، وكلما تلقاه تقول كيت وكيت حتى تبغض إليه هذا الأمر. هذا معنى قول المعروف ومغفرته. فيدخل في المغفرة تجاوزك عن السائل إذا أساء إليك عند ردك له، فهذا هذا العفو حسنة عظيمة أعظم من صدقة تعطيها إياه ثم تتبعها أذى. نعم.
ثم ختم الآية
فنخلص من هذا أن الحسنة الخالصة عن مبطل خير من حسنات وحسنات يقارنها مبطل. آية تقرأها لله خير من مصحف تختمه ثم إنك ترائي به، دينار تنفق في سبيل الله تبتغي به وجه الله خير من مساجد تبنيها ترجو بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، قول معروف ودعوة إلى الله عز وجل على بصيرة خير من جهاد تقيم تفتن به أمة، تفتن به أمة لأنها حسنة خالصة. أما هذا وإن جاهدت إلا أنك جررت على الأمة بلاء وشرا مستطيرا. فالأعمال لا تقارن هكذا. ألا ترى أن امرأة سقط كلبا وكانت بغيا فكانت حسنة خالصة فأذابت سيئة عظيمة وهي أنها ليست زانية إنما من البغاء، امرأة بغي ليست زانية بغي. وما الفرق؟ الزانية يزنى بها المرة المرتين في الستر وكذا، إنما البغية هذه تؤجر فرجها، تؤجر فرجها، ومع ذلك هذه الحسنة أذابت كل هذا. لماذا؟ لأنها حسنة كما قال ابن القيم، فقد انعدم الناظر، لا أحد ينظر إليها عشان يقال إنها سقط ليثني عليها الناس، وانعدمت الآلة، فمثلا ما وجدت إناء فسقط منه الكلب ما فيش إناء، والماء غائر بعيد، يبقى فقدت ماذا؟ فقدت الناظر وفقدت الآلة وتعرضت للمخاطر ونزل، فكرت كيف تصنع، خلعت الخف وتعرضت للمخاطر ونزلت وطلعت وكان يمكن أن تهلك في ذلك، ثم سقط القلب ورحمته. قال ابن القيم فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. يبقى المسائل لا ينظر إلى صورها بقدر ما ينظر إلى معانيها الإيمانية التي تدفعها إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال والله غني حليم. وفيه معنيان، أحدهما أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم.
لا يعني مش مرة واحدة، خفيفه خالص. وين أنت عايزه؟ ما إيه الأم عند أحمد يعني؟ لا خلاص قال لي حاجة عشان برضه. لا مش عايز. نعم.
أحدهما أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليم إذ يعاجل المان بالعقوبة وضمن هذا الوعيد والتحذير. والثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من وجه، فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره.
يعني الله ختم الآية والله غني حليم، أفاد فائدتين. معلوم من القاعدة يا أخواني أن كل أسماء الله عز وجل وصفاته التي ترد في القرآن ضمن الآيات هناك مناسبة بينها وبين الآية، لا يمكن تجد عدم مناسبة بينها وبين السياق. طيب لماذا هنا غني حليم مع أن الكثير غني حميد؟ لماذا هنا غني حليم؟ غني ولهذا لن يناله شيء من صدقاتكم، صدقاتكم تنفعكم أنتم والله لا يزداد ملكه بصدقاتكم، ولذا قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن له تقوى منكم، فتذكر هذا. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام فهو الموصوف بالحلم والتجوز والصفح، حليم سبحانه لا يبادر من أساء بالعقوبة وإنما يعفو ويحلم. هذا في إشارة أيضا إلى تذكيرنا بأن الإنسان ينبغي أن يكون حليما وينبغي أن يكون غير منتظر لرد عوض صدقته إن تصدق، بل يستغني عن هذا الذي أنفق عليه بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فنقتدي باسم الله الغني ونقتدي باسم الله الحليم في هذا الموضع، فإن أذاني من أتصدق عليه حلمت، وإن أنفقت عليه لا أنتظر منه أجرا لا جزاء ولا شكورا إنما أرجو من الله الأجر، فأكون غنيا عن ثنائه، أكون غنيا عن عطائه، إنما أعطيه لله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم الذي يظهر أنه يأثم لكن لا تبطل صدقته. نعم يدخل فيها إيه؟ عفوه عمن أساء. ما لا المغفرة عامة، قل بعفو مغفرة بصفاتها العامة، يعني ليس عفو عمن أذاك في الصدقة فقط بل مطلق العفو، مغفرة أي مطلق مغفرة والعفو والتجاوز، فمن عفى وأصلح فأجره على الله طالما أنه لا يترتب على عفوه مضر فهي عامة. فمن مفردات العفو العامة هنا ما يحتاج إليه السياق أو ما يختص بالسياق، وهو إذا من ما نعت صدقتك عن عدم الوجود فأذاك. نعم نعم فين ومع ذا فهو حليم إذ يعاجل المان بالعقوبة وضمن هذا قال فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه، ومع ذلك فهو حليم إذ يعاجل المان العقوبة لا لا يعاجل بقى. نعم لا يعاجل. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة، مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة.
أيوة هذا الذي كنا سنقوله.
إن المن والأذى وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد، والسياق يدل على إبطالها به مطلقا.
نعم، والذي أرى أن الوجه هو في هذا، أن المن والأذى المقارن للصدقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أن المقارن يبطلها لأنه يتنافى مع القبول. أما إذا أعطاها لله ولم يمن فصارت حسنة، فإن جاء من بعد ذلك أضر بصاحبه من جهة السيئة، فمنه سيئة وصدقته حسنة، وقد تفوق ثواب الصدقة وقد تسويه. نعم، شوف في كلام ابن تيمية أو ابن كثير. نعم،
وهذا
والقول بأن هذا يكون مطلقا قول وجيه، لكن الذي يظهر أن الحسنة هنا ثبتت إذا ما تصدق ولم يكن مانا ولا أذى بها، فهنا ثبتت الحسنة. بعد ذلك إذا من فحينئذ ماذا نقول؟ منه سيئة، ثم ينظر هذه سيئة وهذه حسنة، قد تفوق السيئة نفس الحسنة وقد تكون أقل وقد تكون مساوية على حسب. فهذا الذي يظهر اللي هو قاله ابن القيم هنا: وقد يقال إن المن والأذى المقارن صدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها. نعم نعم. بالردة 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 تحبط بالردة. نعم يعني بالردة ردة تحبط جميع الأعمال. نعم العموم راح العموم، لكن أقول أقرب هو هذا الحال الوسط. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، ففيه أن المن والأذى يبطل الصدقة. ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة، كما قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. وفي هذه الآية مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، حث على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى. وقوله: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر، فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم، فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة. فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود، لأن شرط العمل أن يكون لله وحده، وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله، فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور. فمثله المطابق لحاله كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس الشديد عليه تراب فأصابه وابل.
نعم لا أشوف كلام ابن كثير أو ابن تيمية ذكر له كلام، وفي ابن رجب، شوف ابن رجب أيضا تعليق عليه. نعم.
وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمانه واليوم الآخر.
فمثله يعني مثل الذي يبطل صدقته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. نعم. قال وهذا من أبلغ الأمثال.
وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمانه واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها، كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله.
نعم. يكون إذن من الذي مثله كمثل صفوان؟ هذا المنفق المرائي، وإنما شبه بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، هذا الذي أنفق. طب الصدقة كهذا التراب الخفيف الذي صار على الحجر. طيب فلما جاء الوابل أذهب به فلم يعد ينتفع بشيء وبقي حجرا صلدا، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا على حالته التي وعليه. هذا الذي ينفق أيضا ينفق رئاء الناس، لم ينتفع هو بهذه الصدقة ثم ذهب أجرها، فكان صدقته كشيء على حجر، فلما جاء الوابل والمطر وكذا ذهب بهذا فلم يبقى شيء. نعم.
كلام ابن كثير.
أي أنه لم ينتفع بذلك أبدا. نعم. كلام ابن كثير.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله.
إذن أثبت له ثوابا لكن ما يفي بخطيئة المن. نعم.
ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رياء الناس.
نعم. يبقى أعد
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى.
نعم. نعم.
ثم قال تعالى:
يكفي. نعم.
وفيه معنى آخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر يزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه، كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئا.
نعم.
قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله.
يعني مثل آخر، وهو أن المنفق الغير هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر وهو الصدق، يزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب، هذا لو كان لله أنبتت 7 سنة مع كل سنبلة 100 حبة، هذا الأصل. ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه، كما أن تحت التراب حجر يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج. الآن أنت عندك مثلا تربة ولا شيء، في ظاهرة تراب قليل لكن تحتها حجر، وضعت البذرة وبعد ذلك وضعت الماء عليها أو كذا، ها ما الذي يحصل؟ الماء سيذهب بهذه ولا تنبت الحبة. لماذا؟ لوجود الحجر، لوجود هذا الحجر. فالحاصل في هذا المثال أن المنفق لا ينتفع بماذا؟ بنفقته. وكان ما قدم كأنه لا شيء إذ جاء الوابل فذهب بكل هذا. نعم.
قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 2 ضعف فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير، فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه.
وكل هذا من أول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، إلى آيات الربا وكلها في النفقة والحث على النفقة، والفارق بين الفارق بين من ينفق لله وبين من ينفق لغير الله. وضرب الله الأمثلة لذلك حتى تقترب الصورة فينشط الإنسان على النفقة في سبيل الله. وكما قال النبي إن أحدكم لا يتصدق بالصدقة باللقمة لا يلقي لها بالا، لقمة صغيرة لا يلقي لها بالا، يعطي واحد لقمة ولا جنيها ولا كذا، لكنه قد يصادف محلا عند السائل فتلقى الله وهي كجبل أحد، وهي كجبل أحد. نعم.
فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآية، إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين. والآفة الثانية ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وترددها،
يعني رياء وبخل. نعم.
هل يفعل أم لا؟ فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها. وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها.
تبعتم يا إخواني؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل، هذه لما نزل عن المطر إيه اللي حصل؟ فآتت أكلها ضعفين. طيب إن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. يبقى هذا مثل في من ينفق فيخلف الله عليه، لأنه أنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه. والثاني لما من وراء وآذى وغير ذلك ذهب ثوابه فلم يبقى شيء ولم ينتفع بصدقته، فكان مثله مثل الحجر. هنا يبين أن آفتين لو تجنبتهما في النفقة فسوف تحصل خير عظيم. الآفة الأولى الرياء، ضده أن تنفق ابتغاء مرضات الله. طب والآفة الثانية التردد والشك، وها يصبني فقر كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان عليكم يأمركم بالفحشاء، الشيطان عليكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر. أول ما تيجي عند النفقة والأولاد والعيال وتسيب إيه ونروح فين ونعمل كذا، حتى أخرجوا أمثلة في الناس اللي احتاجوا البيت إحرام على الإيه على الجام، يعني يريدون ألا تتصدق وضعف في بيتك ضعف في بيتك ضعف في بيتك وهكذا. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان يقف على جنيهك كما يقف للمجاهد على سيفه، كما يقف للعالم على لسانه، فيرجو بعلمه وجه الناس لا وجه الله، ويريد أن يكثر سوادها. فإن جئت تقول الحق هددك الشيطان، الناس هتسبك، الناس هتشمك، الناس هتتركك، الناس هتخلى عنك، فإذا به ينحي الحق وينطق بما يرضي الناس. ولهذا لكل واحد آف، المجاهد له آف والمنفق له آف والعالم له آفة وهكذا. فالشاهد هنا أن المنفق ما آفته ها رياء وتردد عدم ثقة بما عند الله، طب علاج ذلك ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك ما من صباح إلا وملكان ينزلان، اللهم أعطي منفقا خلفه، والآخر اللهم أعطي ممسكا تلفه. نعم.
قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقوله تعالى أيود أحدكم أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا، كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فنقول لا يفعل هذا عاقل، لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة.
نعم. يعني أيود أحدكم هذه الصورة، غير ضرب المثل بهذه الصورة دون هذا الاستفهام. يعني في فرق مثلا إيه؟ أن مثلا أن تقول مثلا أن الإنسان الذي لا ينفق أو ينفق رياء لا يجد حسنة، هذا مجرد خبر. لكن أن تقول مثلا أو واحد فلان مثلا زنى فرجم فتخبر فلان زنى فرجم، بخلاف أتحب أتود أن تزني فترجم واشهد عذابك ضفن أنين فتفضح على رؤوس الأشهاد ويبقى عارا عليك وعلى والدك، أتحب هذا غير من زنى وهو محصن فإنه يرجم؟ السياق هذا غير السياق هذا. السياق أيود أتريد أترغب أتفعل، هذا الاستفهام يستخرج منك ماذا؟ اهتماما وتشوفا واستحضارا لهذه الصورة فعلا. أتريد أن تكون بلاء على أمتك وسببا في محنتها فتدعي جهادا بدون شرطه فيحبط عملك بمقتضى الشرع، فيحبط عملك وتبتلى أمتك. لكن أتود أن تضع العلم في أمتك وتجاهد بشرط وتعلم بشرط فتنبت الكلاء والعشب الكثير فيأتي تأتي أمتك في ميزان حسناتك، أتود ذلك؟ إنما أود الثانية ولا أود الأولى، أود الثانية ولا أود الأولى. نعم. لا غير الرياء للمن والأذى. طب أعطيه يقرأ الرياء. نعم غير. نعم غير.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة.
لا، ولكن الرياء معصي فيأثم على الرياء، لكن العمل قد تأد بحسنته. نعم نفسه. نعم نفسه. نعم.
وقال تعالى: أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول يفعل هذا أحد فيه خير، وهذا أبلغ في الإنكار من أن يقول أيودون. وقوله أيود أبلغ في الإنكار من لو قيل أيريد، لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها.
سبحان الله، فوائد يا أخوان. أيود أحدكم أن تكون له الجنة، يعني يكون صاحب هذه الصورة؟ أيود أحدكم هذا؟ أي يحب أحدكم هذا الأمر محبة يتعلق بها القلب؟ لو أحببت هذه الصورة لكان هذا قبيح، بخلاف أتريد فقد أريد ولا أحب، لكن من أحب أراد وليس من أراد أحب. أنا قد أريد أن أفعل الشيء أريد أن أفعله ولا أحبه، لكن أفعله لغرض، لكن إن أحببته فعلته بحب. فهل يود أحدكم أن يكون على هذه الصورة؟ يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ولو فيها من كل الثمرات، فجأة أصابه الكبر، وبعدين لو ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ثم أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وهو محتاج رجل كبير وعنده أولاد، ها؟ وهذا بدل لضياع حسناتك وأنت أحوج ما تكون لحسنة. هذا تفسير السعدي. نعم. أي أيحب أحدكم هذا؟ أيحب مش أتريد، أتحب. نعم.
وقوله تعالى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويوكلان رطبا ويابسا ومنافعهما كثيرة جدا. ثم قال تعالى: وأصابه الكبر.
طبعا هذا بالنسبة لهم كان له القدر العالي، يمكن نخيل وأعناب بالنسبة لنا الآن لم يعد لها القدر الذي كان عند العرب، والذي كان هذا غالب الثمار، بل كان النخيل قوتا، ولهذا قيل بيت لا تمر فيه جياع أهله، فكان التمر يعد غذاء. نعم.
ثم قال تعالى: وأصابه الكبر، هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه: أحدها أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها.
يعني أصيبت الجنة والبستان اللي كان عنده في حال إيه؟ في حال صغره وشبابه هيعوض، لكن في حال كبره ثم كبير وهو وحده لا، وله ذرية ضعفاء، وفجأة جاءته الإصابة. نعم.
الثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم. وهذه نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار وهي الريح التي تستديه؟
مثل رجل عنده محل، هذا المحل بيخطط منه محل على قدر حاله، وعنده 5 أولاد صغار بينفق ويعمل، وكذا ولد مريض ولد وده كل ثروته. فبينما كذلك ورجل كبير السن يعني ده اللي يحسنه، لن يذهب يعمل في مقاولات ولا يحمل الإسمنت على كتفه ولا يذهب إلى أرض يزرعها، لما رجع على قدر حال ضعف نظر وجلس في المحل، هذا اللي بيأتيه بيصرف على الأولاد. بينما كذلك احترق المحل، ولهذا بيكون حريص على المحل جدا جدا، لأن هذا مصدر قوتك. كذلك أيضا الذي ينفق رياء وسمعة فلن يجد شيئا، أحوج ما يكون إلى حسنة. نعم. فإن تصورت هذه الحال،
فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا. فصدق والله الحسن، هذا مثل قل من يعقل من الناس. ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل، وحد القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم. فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فهكذا العبد،
انتبهوا، وجعله قبلة قلبه. الله أكبر. للقلب قبلة، قل هي أساس القبلة، قل هي أساس القبلة. فإن الإنسان لا يتوجه بوجهه الذي فيه مركب العينان والأنف وكذا حتى يتوجه بقلبه. ولهذا لو توجه القبلة وكبر ولا ينوي الدخول في الصلاة تنعقد، يبقى إذا توجه القلب بالإرادة فللقلب قبلة، فمن كانت قبلته وجه الله والدار الآخرة انتفع، ومن كانت قبلته الناس خسر وندم. ولهذا إذا جعل هذه قبلة قلبه كفاه وشفاه. نعم.
فلو فكر
فهكذا العبد، نعم،
فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها يفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضاته.
ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، ولكنها من أهم المهم أن تقف وتتأمل هذه الأمثال. ولهذا ابن القيم له كتاب في أمثال القرآن مبدع، قرأناه وأنهيناه. نعم. فلو تصور العامل
بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها. ولكن لابد أن يغيب عنه علمه عند المعصية، ولهذا استحق اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل.
انتبهوا إخواني. نعم.
وتأمل
يقول: ولكن لابد أن يغيب عنه علمه عند المعصية. لو علم حق العلم لما عصى، ولكن من عصى غاب عنه العلم الحقيقي الذي يرضى عن المعصية، ولهذا يكون جاهلا. ليس جاهلا بأنها حرام، وإنما هو جاهل بعلمها الذي يردعه لو كان حاضرا عن إتيان هذه المعصية. ولهذا فكل من عصى الله فهو جاهل. لكن هذا الجهل في مؤاخذة ولا يا إخوان؟ في مؤاخذة، لأنه ليس الجهل بمعنى عدم معرفة الحكم، وإنما عدم معرفة عواقب الأمر. لم يكن هناك العلم الذي يمنعه ويدفعه عن اقتراف هذه المعصية. نعم.
وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه تراب، إذ لم ينبت شيئا أصلا، بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه.
نعم.
ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله، ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها، ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق.
انتبهتم؟ إذا عندنا مثلا المثل موجود فيه: أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم المن والأذى، ها، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، ده لم ينبت له شيء لأنه صخرة حجر، هينبت فيه كيف؟ طيب، والثاني بقى: أيود أحدكم أن تكون له جنة، ده حصل له نفق وحصل له أجر، ثم جاء إعصار لأنه أتبع ذلك بالمن والأذى، فهذا الأول لم يحصل له شيء والثاني حصل له شيء. طيب نجيب الثالث بقى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وبل فآتت أكلها ضعفين، اللهم أعط توفيق خالف. يبقى هذه ثلاثة أمثلة متوالية في صفحة واحدة يتأملها أولو الألباب، وإذا تأمل الإنسان آية واحدة في القرآن كفته والله، لأنها تدل على القرآن كله إما بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم، فسبحان من أعجز كلامه أفصح الفصحاء أن يأتي بمثله أو ببعض منه أو بصورة أو بأي شيء. نعم.
قوله تعالى: يا
أيها، انظر كيف أن الله عز وجل بيّن في القرآن الهداية بجميع الوسائل: المثل، القصة، الوحد والوعيد، التزهيد في الدنيا، الأمثلة الموجودة أمامك. القرآن يا أخواني كتاب حياة لو كان في القلب حياة، القرآن كتاب حياة لو كان في القلب حياة، أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ كم نخسر حين لا نقرأ كتاب الله، كم نخسر حين لا نتدبر كتاب الله، كم نخسر إذا لم نعمل بكتاب الله، كم نخسر إذا لم نستشفي بكتاب الله عز وجل. كتاب الله الخير كله، كتاب الله فيه كل شيء لو تدبر وتعقد الإنسان. ولهذا المؤمنون أمام كتاب الله أقسام وأنواع متفاوتة لا يعلم التفاوت بينها إلا من خلقه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية. وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي.
انتبهتم؟ إذا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فأضاف الكسب إليه وهو الخالق لأفعاله، أضاف سبحانه الكسب إليه وإن كان هو الخالق لأنه فعلهم القائم بهم، وهذا في رد على الجبرية أنهم لا يضيفون الفعل إلى فاعله إلا على وجه المجاز. أما الإخراج بقى إيه؟ ها؟ أسندوا إلى من؟ أخرجنا لكم من الأرض. هل الفلاح هو الذي يخرج من الأرض؟ لا، ولهذا أسند الإخراج إليه. يبقى الكسب إليهم لأنهم الفاعلون، والإخراج إليه لأنه هو الذي ينبت. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نعم.
وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي. إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم إذ ذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين نوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة، والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم.
وفي هذا إشارة إلى أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا قول فقهاء الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الشذوذ من أهل الظاهر وغيرهم. أما فقهاء الإسلام متفقون على أن الزكاة تجب في عروض التجارة، لأن معنى هنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هو هذا من طيبات ما، هذا التجارة كسب ولا لا؟ إذا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، التجارة مال ولا لا؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. ثم فالقول بعدم وجوب الزكاة في التجارة قول شاذ. طب والثانية، ومما أخرجنا لكم الأرض، طب لماذا ذكر هذين النوعين في التجارة؟ لأنهما الأغلب في أقصى في أنواع التجار. نعم.
ثم قال ولا تيمموا الخبيث من تنفقون.
ولهذا تجدها في كل عصر، تجد زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض، هذا في كل زمان وكل عصر. لكن مثلا تعالى زكاة بهيمة الأنعام نادرة في الناس، بهيمة الأنعام هذه نادرة في الناس، لكن الزكاة من هذين الأمرين هما أصل الزكوات. نعم.
ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير، ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيمم فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم، بل إما عن اتفاق إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه.
يعني لو أن كل ما خرج له خبيث، اليوم أصيب زرعه السنة هذه الأرز فخرج أرز رديء جدا فأخرج منه، هل هذا تيمم وقصد إخراج الخبيث من الطيب؟ يبقى هنا تيمم هذا إخراجه وقصد إخراج ما من الله به عليه. فالمعيب إذن ماذا؟ أن تترك الطيب وتخرج الخبيث، هذا هو المعيب. لكن لو أنك رزقت بالخبيث فقط والرديء فقط فأخرجت منه فلا شيء عليه، فلا تيمموا الخبيث من تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت لو بتأخذ من أحد مش هتأخذ هذا إلا أن يقهرك ويظلمك ويخرجك ويعطيك هكذا. نعم.
ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما فقال واعلموا أن الله غني حميد، فغناه وحمده يأبى قبول الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه وإما أن نفسه،
فإن قابل الرديء الخبيث
إما أن يقبل
اللي هيقبل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجة إليه، مش لا يعمل إيه هو جايله قمح وبر أسود ما فيه، لكن أقول لك أعمل إيه وهذا الموجود والمتاح أنا لا حاجة غير كده. نعم. وإما
أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله.
نعم.
قوله تعالى
وكذلك إشارة إلى أن الله ما يقبل هذا ويكون لك بذلك الأجر، فالإسلام نهى المنفق والمتصدق أن يخرج أرضا ما عنده، ونهى من يجمع الصدقة أن يأخذ أكرم ما عنده. انتبهتم؟ فهناك موازنة، فلا يأتي الجامع للصدقة يأخذ أكرم مال ما عند المتصدق، ولا يخرج المتصدق أرض ما عنده، وإنما يكون الوسط، يكون الوسط. ولهذا النبي قال إياك وكرائم أمواله. نعم. إلا أن يبذل الرجل الكريمة. نعم.
قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعيا يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده الغار الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يورده شر الموارد.
يعني أنت في الآية بين داعيين، الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من الفضل. أنت مع من؟ مع دعوة الرب عز وجل وبيانه، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وعنده الخزائن، ويقول لك أنفق، ولا مع الشيطان الذي يعدك الفقر ولا يملك شيئا؟ الله الرازق يقول أنفق. لو جاءنا واحد الآن والله المثل أعلى بمليار جنيه وقال أنفق من هذا، أنفق 100,000 مليون وكذا، هل أتردد يا أخواني؟ هو أعطاني مليار، هتردد في أنفق مليون؟ فإن جاءني الشيطان في هذه اللحظة وقال لا 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 تنفق ولا قرش واحد، أقول إليك عني، أنت جئتني بشيء، أنت ما جئتني بشيء، الذي أعطاني المليار طلب من أن أنفق المليون، فهو من عنده. كيف بالرب عز وجل الذي لا يخلف الميعاد؟ نعم نعم.
وتأمل كيف نعم. قدم
لا يعطون يعطون النصيحة، اللي بيسأل الناس في طرقات هذا يعطى النصيحة ولا يعطى المال إذا غلب على ذنك أنه يسأل تكثرا، أما إذا كان عاجزا وكان محتاجا وسأل وغلبك غلب على ظنك أنه صادق أعطه، أما من كان مستغنيا بصحة وغنى وقدرة فأعطه، لكن النصيحة قل له اتق الله واعمل واكسب. نعم.
وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
يعني في كل معنى يلفت ابن تيمية ابن القيم النظر، لا تستطل بسط الكلام، ما تستكثر كلاما في هذه القضايا العظيمة، فإنها بناء، كيف تستطيل الكلام في ذلك؟ هو البناء. نعم.
قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده، وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها، ولا يعقل هذا كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي، فقال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي فنعم شيء هي، وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة.
والحكمة هنا يا إخواني السنة والعلم والبصيرة، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بل لا أكثر من هذا الخير أبدا، أن تعقل عن الله وأن تعقل عن رسول الله وأن تعقل عن السلف الصالح. ما أعظم ما يؤتيه الله العبد يا أخوان؟ البصيرة والفرقان، أن يعقل عن الله مراده وعن رسول الله مراده وعن السلف الصالح مراده، وهؤلاء هم أصحاب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم.
وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية، فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها، وينتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها، فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر، وهذه كانت حال الصحابة.
نعم، أردت أن تكون صدقة العلانية أفضل إذا كان في ذلك حث الناس على صدقة، وطارت أن تكون صدقة السر أفضل، فالأحوال تختلف والمقامات تتغير. نعم.
ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. وتأمل تقييده تعالى الإخفاء
من حيث هو صدقة السر أفضل من صدقة العلن حيث هي، لكن إذا انضاف إلى العلن فائدة كانت أفضل من السر. نعم.
وتأمل تقييده،
وهذا جاء في حديث جرير بن عبد الله عند مسلم لما قام رجل فتصدق بصرة من ورق وتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي كومان، كوم ثياب وكوم طعام، تلألأ وجه النبي كنون مذهبة. نعم.
وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة، ولم يقل وإن تخفوها فهو خير لكم، فإن من الصدق ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك، وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه فقير لا شيء له، فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءة وطلبهم المحمدة من الناس، وكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين الناس. ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها، وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق، وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته، ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون خبير.
انتبهتم لهذه الفائدة إخواني الدقيقة؟ ما هي؟ من انتبه إلى الفائدة هنا؟ ملها صدق السر أوضح. يا أحسنت، لكن التعبير ما هو؟ يقول: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فدل هذا على تقييد الخيرية بالنفقة على الفقير في السر. يبقى لما إنفاق خيرية النفقة في السر إذا كانت الفقراء، وليس كل صدقة تكون في السر، فهناك إعداد الجيوش، وهناك ما بناء المساجد، وهناك هتعمل مسجد في السر؟ ما يصلح. يبقى إذن هذه النفقات العلن فيها عظيم وأعظم أجرا، إنما في السر قيدت بالفقراء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، حفاظ على إخلاصك وحفاظ على أيضا نفسية هذا الفقير. نعم.
قوله تعالى: الفقراء الذين أحصروا،
هذه فوائد الحقيقة عظيمة. نعم.
قوله تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فوصفهم بست صفات: إحداها الفقر
للفقراء،
الثانية حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد
الذين أحصروا في سبيل الله. نعم.
وجهاد أعدائه ونصر دينه وأصل الحصر المنع، فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا وقصروها على بذلها لله في سبيله.
تبعتم يا أخوان ما معنى أحصروا في سبيل الله؟ فقراء وجاهدوا في سبيل الله وأحصروا أنفسهم في الجهاد، فكان هذا سبب الفقر. ولو شاءوا أن يطلبوا الدنيا لطلبوها، ولكنهم أوقفوا أنفسهم في الجهاد فتسبب عن ذلك فقر. نعم.
الثالثة عجزهم عن الأسفار للتكسب والضرب في الأرض وهو السفر. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الرابعة شدة تعففهم وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم،
أي مع حاجتهم الشديدة وفقرهم الشديد، إلا أنهم من العفة تحسبهم أغنياء. نعم.
الخامسة أنهم
وأعظم الخصال في الفقير الذي يشجع الغني على أن يعطيه العفة. أما إذا رأى الغني في الفقير أنه يطمع وأنه تتشوف نفسه لهذا وأنه فإنه يزهد فيه، لكن إذا وجد صاحب العفة وعرف أنه فقير وصاحب عفة شجعه ذلك على أن يضع صدقته، لأنه قد وضع صدقته في من يتقي ربه سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة أنهم يعرفون بسيماهم وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها، وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء، لأن الجاهل له ظاهر الأمر، والعارف هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم، فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. السادسة تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم شيئا، والإلحاف هو الإلحاح والنفي متسلط عليهما معا، أي لا يسألون ولا يلحفون، فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف.
نعم، أي أنهم لا يلحون في المسألة مع الناس، وإنما تقول مسألة الناس والإلحاح في ذلك، ولكن الناس يتفطنون إليهم ويعرفونهم بسيماهم لا بسؤالهم، بسيماهم لا بسؤالهم. فهؤلاء أصحاب هذه الأصناف المباركة للفقراء، هذا واحد، الذين احصروا في سبيل الله، اثنان، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ثلاثة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أربعة، تعرفهم بسيماهم، خمسة، لا يسأل الناس إلحافا. هذا الفقير الذي إذا وجده الغني فقد وجد كنزا عظيما. وضد هذا الذي يسأل الناس تكثرا، فمثل هذا تأتي المسألة يوم القيامة وفي وجه نكتة سوداء فيعذب على ذلك، لأن من سأل الناس تكثرا فإنه يعذب يوم القيامة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.